إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، حكيت إليكم اليوم عن عقيدة مهمة عظيمة خطيرة. هذه العقيدة نحتاجها في تعاملاتنا اليومية على مستوى الأسرة والأهل والجيران وتعامل الموظفين لدينا بعضهم البعض ومع صاحب العمل، المجاهدون فيما بينهم في كل مكان، المسلمون أيا كان وأين كانوا. هذه العقيدة الخطيرة المهمة هي عقيدة حسن الظن بالمسلمين. حسن الظن بالمسلمين، فتقول قال هذه ليست من العقائد. العقائد تؤمن بالله وملائكته ما نعرفه، لكن هذه تسمى أخلاق، تسمى سلوكا. أنا تعمدت أن أسميها عقيدة إخواني، لأننا كثيرا ما نفصل بين العقائد والسلوك والأخلاق فصلا مشؤوما يحدث نوعا من الشيزوفرينيا في شخصية المسلم. فقد تجد مسلما يسيء الظن لإخوانه كثيرا. إذا قيل له ألا تعتقد بصحة قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بلى، لكن هؤلاء ليسوا من الذين نحن مأمورون بإحسان الظن بهم، فأصبحنا علمانيين من حيث لا نشعر، نفصل الدين عن الحياة، نؤمن بالقواعد الإسلامية ذهبية محفوفة على رفوف جامدة، لكننا نطبقها واضحة. عندما فصل العلماء قالوا هذه عقائد، هذه معاملات، هذه سلوك، هذه أخلاق، ما كانوا يقصدون ذلك، ما كانوا يقصدون ذلك، وإنما هذا تقسيم من قبيل تسهيل الدراسة. وإلا فإن ما كان، إن ظننت في زماننا هذا أن عامة المسلمين لا يستحقون أن تحسن الظن بهم فهذا خالد في العقيدة، أدى ويؤدي وسيؤدي إلى نتائج كارثية على مستوى المجتمع الإسلامي كله. إلا إذا فحديثنا اليوم إخواني عن عقيدة، من ليس لديه هذه العقيدة فهو صاحب خلل في المنهج وانحراف في العقيدة، حتى لو آمن وقدس هذه القواعد أنه لابد من الإيمان بإحسان الظن بالمسلمين لكن لا تطبيقه. إخواني، صورة من إساءة الظن، النساء في البيوت حديثهن كثيرا ما يكون فلانة نظرت إليه نظرة انبسطت بها كذا، حينما اكتسبت هذه الابتسامة هي تلوي بها كذا، هذه الكلمة، هذه الحركة، هذا الموقف تقصد بها كذا وكذا، بحيث يصبح سوء الظن مغناطيسا مغروسا في الدين ويجمع الحركات واللمحات والكلمات والسكتات والهتوات، يجمعها كشوارب، هذا المغناطيس يجمع هذه الأشياء فتنمو مع مرور الزمن وتصبح عقيدة راسخة أن فلانا تقصد بي سوءا. على مستوى المسلمين فيما بينهم، إذا ظهر داعية أو ظهر عالم يدعو الناس إلى الخير ولا يمات كل السلاطين ولا يتجمس ولا يتمسح بها، يأتي أصحاب سوء الظن. كيف يترك هذا ونحن نعلم أن بلادنا الإسلامية بلاد تكميم الأفواه، لا يقول أحد كلمة حق إلا ويسد به في السجون، إذا لابد أن هذا متواضع، لابد أن هذا عميل، ينفرون الناس عن دعوته. طيب سجن صاحبنا؟ طبعا طبعا عميلهم كاتبهم عندما استنفذوا أغراضهم منه تخلصوا منه، ما شاء الله. على كل الأحوال هناك تفسير جائز، هناك تفسير جائز، مع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تظن بكلمة خرجت من أهلك المسلمين سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. الشافعي رحمه الله رضي عنه كان مريضا فزاره رجل فقال له قل الله أطاعك، وقال الشافعي إذا هو الله رحيم أهلكني. فقال والله ما أردت إلا خيرا. فقال الشافعي لو سببتني لعلمت أنك ما أردت إلا خيرا. وهكذا يكون حسن الظن بين المسلمين. من الظواهر الشك المرضي الذي يحتاج علاجا أحيانا بين الأزواج. الرجل لا يهلكه يراعى على زوجته. طبعا الظاهرة الأسوأ هذه الأيام قلة الغيرة، لكن أحيانا هناك إفراط في الغيرة بحيث يخدش شعوره، يمسك الموبايل وهي امرأة عفيفة شريفة، ينقطب عن الرسائل، ينقطب عن الإيميلات، يرصد حركاتها بطريقة مسيئة مع أنها امرأة شريفة عفيفة. من أشكال سوء الظن فلان والله ما أظنه تبرع إلا أياما. فلان الآخر يعني ما تبرع إلا أياما تبرع وما عنده أموال. وهم بذلك شابه المنافقين الذين قال الله فيهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. سكر الله منهم ولهم على المليم. إذا جاء واحد تبرع كبير وارد، جاء تبرع صغير وما حاجة الله لهذه التبرعات. من أشكال سوء الظن يا إخواني أحيانا ترى بعض الناس خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يراقب الشير واللايك والكومنت كما يراقب أصحاب البوصة وصاحبه، فيجد أسهل طريقة للانتشار والشهرة وزيادة عدد اللايك المعجبين على صفحته أن يخرج بالعناوين المالية فضيحة فلان أن فلان، الرد على فلان العلاني، ويكون هذا الرد وهذه الفضيحة معظمها تخلصات وظنون وسوء ظن، وتنتشر في خصوص إيراد صاحبنا هذه اللايكس وهذه الشيرز. هذه التفاعلات من الجمهور المغفل مع سوء ظنه فيندهش بذلك وهو لا يعلم أنه في هذا صاحب اسم عظيم. من أشكال سوء الظن يا إخواني قد يكون هناك إنسان بالفعل لديه خلل في منهجه، سوء في تصوره، عنده أخطاء جسيمة بالفعل، فتخرج عنه إشاعات عن أخلاقه أو عن سلوكاته أو عن مواقفه، فنتساهل في نقل هذه الإشاعات عنه. طب هل تحققت يا أخي؟ لا لم أتحقق، ولكن أفعل أكثر منها، الذي يعتقد معتقده يفعل أكثر منها، وكأن عرضه أصبح مباحا ولحمه أصبح قابلا للنهش، فتساهل في نقل هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب عنه، ونشكك في نيته، فقد يكون هذا الإنسان على خطر عظيم وعقائد فاسدة، ولكن يا أخي قام بعمل طيب، لو قمت أنت به فاستقر على أحسن المحمل، لو قام به ابن حزبك أو ابن جماعتك أو صاحب فكرك فاستقر على أحسن المحمل، لكن فلان يخالفك الرأي وعنده خلل بالفعل، إن قام بالفعل نفسه لا يجب أن نفسره على أسوأ محمل. وحقيقة إخواني لو كنا نحن المسلمين نشتغل بمعالي الأمور لما خضنا في مثل هذا الخوف ولما وجدنا وقتا لنسيء الظن ببعضنا البعض، لكن طبعا كما قال الشاعر بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كثر، صمت فقالوا كثير اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مبتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مجترئا لو حكم، يقول نشبت اذا قلت لا، وان معك حين وافقتهم، فايقنت اني مهما اردت رضا الناس لا بد لي ان اتم. اخوتي الكرام، الله عز وجل عالج هذه الظاهره، ظاهرة العقيدة المختلة. سوء الظن بالمسلمين عالجها في القرآن كثيرا وكثيرا جدا بما يدل على أهمية هذه الظاهرة. قال ربكم عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعلمك ربك عز وجل ردة الفعل البدائية الأولى إذا سمعت سوءا على أخيك المسلم كما في حديث الإفك والتلك على عائشة رضي الله عنها، ردة الفعل الأولى افك المبين، لو انت اسمع افك المبين دمه في اخيك، نعم افك المبين. طب دعني افتك بالادله، لديك من الادله في اهل المسنه، والا في الحاله الافتراضيه افك المبين. وقال تعالى في الايه الاخرى ولولا ان سمعتموه كنتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذه رده الفعل الاولى اذا سمعت سوءا عن اخيك المسلم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كلمة منك تقولها على النت أو على التليفون أو مسج أو في جلسة خاصة قد تكون سبباً في قتل مسلم تلقى الله عز وجل بيده يوم القيامة. وقال تعالى وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والله يا إخوان هذه الآية لو تمثلناها وطبقناها تحل أكثر مشاكل المجتمع والله. وأنا ما في يمين. تأتي الإصلاح بين الزوجين. تحاول وأنت ناسي هذا الأمر. تضع الحق على واحد. تعرف مين المعنى الحق ومين المحقوق. وقد يكون الزوجان على خير. قد يكون الشريكان في العمل على خير. قد يكون الجاران على خير. ولكن هناك طرف ثالث يحرش. إن الشيطان ينزع بينهم. عندما خرجت كلمة من أحدهما يريد بها خيرا، الشيطان تخرجها كما تدخلت كرة الثلج يوصلها لمسمع الآخر بمعنى مختلف تماما. إن الشيطان ينزع بينهم، وسنخرج الشيطان من بيننا إذا استحضرنا حسن الظن بالمسلمين. إخوتي، الآية التي سنقف عندها طويلا هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن يزعم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية ينبغي أن نستخرج منها كنوز وفوائد عظيمة. لاحظوا، هل قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن في المسلمين؟ بل جعلها عامة. لن يتقبل الكافر منك دعوتك وإسلامك إن رأى منك سوء ظن. يحس أن الإنسان سوداوي، صاحب قلب متشكك، تفسر الأفعال بطريقة سيئة. لا ينبغي لك أن تشك وتسيء الظن حتى في كافر في غير كفره، فما هو كفره أعظم المفاسد، أعظم المنكرات، نعم. لكن قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم انتصر لسمعة حيوان عندما بركت ناقته وهو في صلح حديبية عليه الصلاة والسلام ومتوجه إلى مكة، قال أصحابه: خلأت الأصوات. كان اسمها الأصوات، خلأت يعني حرمت، بمعنى أنها امتنعت عن الامتثال لأمر صاحبها وما أرادت التقدم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يحسن الظن حتى بالحيوان يا جماعة، قال: ما خلأت الأصوات وما ذلك لها بخلق هذه شخلة، ولكن حبسها حابس الفيل. حسن الظن مطلوب مع الجميع إلى الإخوان. درس آخر من هذه الآية: النهي عن مجرد الظن. لاحظوا، الله عز وجل ما قال اجتنبوا أفعالا تنبني على الظن السيء، بل قال اجتنبوا الظن نفسه، اجتنبوا كثيرا من الظن نفسه. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدث نفسك، وتسيء الظن بأخيك. الدرس الثالث من هذه الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن، أن الله عز وجل بين أن سوء الظن هو مفتاح الشرور كلها. لاحظوا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. وأنت إذا كان ظننت يقيك سوءا تريد أن تتحقق، وقد يكون هذا ليس من شأنك أصلا، تذهب وتتجسس. ولا تجسس، طبعا إذا اكتشف أنه أنك تتجسس عليه فساد ذات البين إلى يوم القيامة. وإذا اكتشفت أنه بالفعل متخلف بهذا الخلق السيء لكن في سره، فقد ترتابه وتكشف ستره مفتاح الشرور كلها. عندما تسيء الظن لإخوانك المسلمين فإنك تحتقرهم، ترى نفسك أعلى منهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما بحسب امرئ من الشر، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. احتقار القلب هذا كافي أن تكون على فضل عظيم وشر كبير. وإذا احتققته في نفسك فإنك لن تؤدي حقوق الأخوة الإيمانية معه، وستستهين به، وقد تستهين بمن؟ في يوم من الأيام. كل هذا كان ينشأ سوء الظن، وإذا كان عنده علم وخير لن تستفيد من علمه ولا من خيره. كل هذا ينشأ سوء الظن. الدرس الثالث إخواني، وهو مهم جدا جدا، لاحظوا أن الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن إثم، يعني ما في تناسب. ليس لأن هناك كثير من الظن إثم، لأن بعض الظن إثم. وهذا يؤصل لقاعدة مهمة أرجوكم أن تحفظوها. هذه القاعدة: قد يفلت مفسدون في الدنيا نتيجة لحسن الظن. ومع هذا فنحن مأمورون بحسن الظن. لعيب. قد يفلت مفسدون في الدنيا لأننا أحسن من الظن، ومع ذلك فنحن مأمورون بإحسان الظن. لماذا؟ لأنه هذا يحول المجتمع إلى حالة صحية نفعها أكبر من ضررها. ففي هنا أدلة الأدلة كثيرة. عندما عاد أسامة بن زيد رضي الله عنه أشرك بسيفه في المعركة فقال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة قتله. إخواننا بصراحة الأغلب أن هذا المشرك بالفعل ما قال هذا إلا ينجو ويتركه أسامة، لربما سيدرك هذا المشرك ويقطع على المسلمين ويقتله من جديد. ولو أظهر إسلامه والنص في المجتمع الإسلامي فقد يكون سوسة تنفع في المجتمع وجاسوسة يتجسس على المسلمين. ومع هذا كله عندما بلغت هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أقتلته وقد علمت أنه قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قال إلا ليدفع نفسك. قال أقتلته وقد علمت أنه قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم. مع أنه صراحة الإحتمال الأكبر يعني 99% وهذا الكافر كافر، لكن مع ذلك قال بلسانه، فكان علينا أن نأخذ بالظاهر. نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم نهى أن يخطب الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يلتمس عثراتهم. نهى أن يخطب الرجل أهله ليلا يتخولهم أو يلتمس عثراتهم. ما معنى هذا؟ أن تخطب أهلك ليلا أن تكون مسافرا سفرا بعيدا وتأتي بغتة، يعني ما نسميه في المشكلة العربية كبسية تكبس عليك. أخونا لربما تكون زوجته إنسان طاهر محترم مسلم عندها تقصيرات عندها ذنوب عندها معاصية، لكن إنسان مسلم شرع عندها مسألة يعني لا يمكن أن تقترب منها. فأخونا احتياطا في احتمال وله واحد منه أن زوجته بتخونه، ولذلك احتياطا يهجم على البيت يفتح المفتاح ويدخل بسرعة حتى يكتشف إن كانت زوجته تخونه. نهاك رسول الله عن ذلك، نهاك رسول الله عن ذلك. طيب شو يمكن؟ مش احتمال 1% أو احتمال 1%، لكن ليس لأجل هذه 1% نجرح شعور نسائنا ونشعرهن بأنهن محل ريبة وشك وعندنا شك في أبدانهن. لا أبدا أبدا، علشان الواحد علش حتى لو وصلت هذه 1% حتى لو هذه الحوادث كانت قليلة جدا جدا، الإسلام لا يريد أن تنقذ عنها لصالح المجتمع، لصالح السواد العام، لصالح عامة نساء المؤمنات. من الأشكال ذات الإخواني أحياناً البعض يعني يظن أن ابنه كذب وأن ابنه سرق من جيبه دينار، بدل أن يقول تعالى يا بني هل أخذت من جيبي شيئاً؟ يقول له قل لي ماذا فعلت بالدينار الذي أخذته؟ يعني يفترض أن الولد أخذ احتياطاً ثم احتياطية ثم يسأله عما فعله، لأن هذا من فنون التحقيق، من فنون التحقيق. قل لي ماذا فعلت بالدينار؟ مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مات، وأبو بكر مات، وعمر مات، وعثمان مات، وعلي مات، ولم يؤثر أن أحدا منهم استخدم هذا الأسلوب أبدا، ولم يؤثر أن أحدا منهم قتل مسلما تبينت براءته أبدا، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه أخذ أحدا بالظن أبدا. بل في الحديث الذي نعرفها جميعا، حديث الإفك، حديث الإفك، رسولنا صلى الله عليه وسلم شهر وهو يسمع عن الإشاعات التي يبيعها المنافقون وبعض المسلمين الذين وقعوا في هذا الزلل العظيم أن زوجته وقعت في الفاحشة حاشاها رضي الله عنها. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يواجه عائشة ويقول لها لماذا فعلتي احتياطا، أو على الأقل يقول لها هل فعلتي؟ ومع ذلك يعلم رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا تعني هذه الكلمة وماذا يعني هذا السؤال لامرأة شريفة مسلمة. لذلك لم يستطع أن يواجهها شهرًا كاملًا، شهر كامل وهو يتألم من داخله عليه الصلاة والسلام، ولما تكون يكذبون يتكلمون ويكسرون والوحي لا ينزل بلاغا لرسول الله، ومع ذلك لم يأتي ويقول هل يا عائشة فعلتي؟ إلا بعد شهر قال يا عائشة إن ألممت بذنب فاستغفرك إن الله يغفر، فأنزل الله براءتك رضي الله تعالى عنها. إذا إخواني هذه القاعدة مهمة جداً جداً، قد يفلت مفسدون في الدنيا نتيجة حسن الظن، لكننا مع ذلك مأمورون بحسن الظن هذا، لأن هذا أنفع لدنيانا وأخرانا ولمجتمعنا. قد يكون شخص ما على سوء بالفعل، على سوء بالفعل لكن إياك يا أخي أن تظهر له أنك تعرف هذا السوء، فلست عليه وخاطبه بأحسن ما فيه، لأنك إن قلت له لابد أن نيتك كذا، حتى لو علم أنه بالفعل كذا سيقول كيف تحاكمني على نيتي؟ أنت كذاب ولن يقبل منك وستخسره إلى أبد. إياك يا أخي أن تقول للمتبرجة، يعني أنت يا أمة الله تريدين أن تفتري الشباب؟ تريدين أن يلتفت إليك الشباب بشهوات المشروعة؟ إذا قلت هذا فأنت حكمت عليها بسوء ظن، وقد تكون هكذا بالفعل، ولكن قل يا أختي لعلك لأنك أنت بريئة لا تعلمين أن الشباب ينظرون إليك نظرة غريزية، فقد تظنين أن هذا أناقة وجمال، لكن الشباب ينظرون إليك بطريقة أخرى يقضي على هداك الله، ولذلك الله أعلم بك حين أنزل الحجاب، رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلم بك حين أمر بالحجاب، فرق كبير إخواني. فرق كبير بين أن ترى واحد يستهزئ بالله فتقول إذا أنت تكره حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على نفاق في القلب، خسرته وللأبد على الأبد من يسمع منك خلاص حاك استرداد يعني. فرق بين أن تقول له هذا وأن تقول يا أخي أنت علم تستهزئ بالله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضحى من أجلك وأخرجك وآباءك من عبادة الأصنام ودلك على خير الدنيا والآخرة، وضحى وضرب وألقي سلام جزوري على ظهري وخنق وهجر عليه الصلاة والسلام، لو ظهر أمامك بلحيتي تسخر من لحية محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن أقبل عنك إخواني سيقول لا أعوذ بالله مستحيل. عندما أسأت الظن به خسرته، وقد يموت على عقيدة بالفعل خطيرة عليه يستهزئ شعيرا من شعائر الدين، لكنك عندما أحسنت الظن به، عندما أحسنت الظن به وأعطيته فرصة نجيته من النار يا جماعة، من النار. وإخواني هذه المسألة أنا جربتها كثيرا كثيرا، أظهر استخرج كنوز الناس بإحسان الظن كبيرا، إذا أحسنت الظن به تستخرج أحسن ما لديهم وتقمع أسوأ ما لديهم. مرة أحد الإخوة يقول أنا قرأت مالك عن الشريعة، ولكن بصراحة أنا قناعتي في هذا الزمان لا ينفع قرض الشريعة، لأن الناس آرائهم مختلفة ومتشعبة. إخواني هذه الكلمة خطيرة، هذه الكلمة فيها رد بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت له يا أخي لعلك تقصد، لعلك تقصد أننا نختلف في فهمنا لنص الشريعة، لكنني أظنك متفقا معي على أننا ينبغي أن نقر بالاحتكام إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نبحث عن الآليات والوسائل بحيث لا نفرض اجتهاداتنا التي قد تكون خاطئة، ولا نخضع الناس لاجتهاداتنا وفهمنا نحن الإسلام، أليس كذلك؟ قال بالضبط بالضبط هذا الذي أقصده. جربت يا إخواني عندما بدأت في التدريس في الجامعة في كويت السود، هذه الحادثة قبل 11 سنة، جاء أحد الطلاب السوريين قال يا دكتور شوف ماجي إيش اللي يكتب، أنا أذكر أسماء لأنكم لن تعرفوا هذا الشخص، حاج قديم والله أعلم أين أرضيه يعني. أمسكت بالشيتس أو الملخصات، ماجي طالب شاطر مجتهد فيكتب والطلاب ينسخون كتابته، ثم بعدها يبث ما يريد من أفكار، كان رجلا ملحدا، فكان من كتب بعد التلخيص لمادة من المواد إن زجاجة الفودكا هي الحقيقة الوحيدة في الوجود، يتكلم عن زجاجة الخمر. قلت يعني هذه أول مرة يا أخوان؟ قال لا والله دكتور كررها. كان بإمكان إخواني نافية بناجي وأحذره بالفصل وألجأ إلى الجهات الرسمية في الجامعة، ولكن وفق الله ويسر الله. عندما جاء هذا الطالب يسأل سؤال قلت له يا ناجي تعال صلي معي، فابتسم قال لا يا دكتور لا، يعني بطريقة تدل على أنك في عالم وأنا في عالم آخر. تكلمت معه طويلا عن الصلاة عن العلاقة بالله ومحبة الله، قلت له معك قال أنت تؤمن بوجود الله أليس كذلك؟ أجابته قال نعم. قال إذا كنت تؤمن حال ذكرك بكذا وكذا وكذا وكذا. بفضل الله يا إخواني أقمنا محاضرة إسلامية في الكلية، فذكر هذا الطالب جلس في الصف الأخير، يعني كبرياءه تمنعه وقد عرف بين الطلاب بأنه ملحد أن يجلس في محاضرة دينية، فجلس في الصف الأخير وكان واقفا حتى بالبداية. في المحاضرة التالية جلس في المنتصف، وبفضل الله تعالى هو يصلي بعد ذلك بفضل الله تعالى. فإخوانا إذا أحسن الظن في الناس نستخرج أحسن ما لديهم، وإن أسأنا الظن فيهم نستخرج أسوأ ما لديهم. مثال آخر، لو أنا الآن في هذه الخطبة مر على الخطبة 25 دقيقة وقد تعلم صديق قال لي يا شيخ فوات علينا، وقلت له يعني يا عمي لو في فيلم أو في مباراة تصبر، أما خطبة الجمعة ما تصبر، خسرته وللأبد. بينما لو كان رسول الله في محله عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل الخطبة أصلاً، فقد كنت يتوانى عن كلمة ما كان يحتاج يطيل كانت كما نفعل معه. ولعله قال له أصبت، علينا في هذه الحالة أن نصلي ثم يتوانى من كل أن يجلس بعد الصلاة يستمع بعد الخطبة يستمع لعلك يا عمي مصاب بالمرض، إذا أنا آسف لأني أطلت في أطلت الخطبة معك. فقل تريد إخواني نخسر الناس لأن سألنا الظن بهم ونكسبهم من أحسن الظن بهم. بالمناسبة تفضلت بالفعل، ولكن هناك الكثير من أريد قوله فأحاول الاختصار ونجلس إن شاء الله لم يكن أن يستمع بعد الخطبة نجلس بنكمل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حبك الله صح في كما ورد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال عيسى كلا والله الذي لا إله إلا هو. ماذا كان قلت في عيسى بن مريم؟ فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. بدأ حلف آمنت بالله وكذبت عيني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. وشك الراوي أهي بالضم أم بالفتح؟ إذا رأيت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم لأنه يعني يصيب ضم الناس، وإذا قلنا فهو أهلكهم لأن سوء الظن بهذه الطريقة تهلك الناس بالفعل. لذلك إخواني الذي يحسن الظن بالناس يحقق راحة نفسية عظيمة. أحيانا يقال لي يعني أيضا فلان الذي حولك هذا والله نشوف أنه يريد بك سوءا. أقول حتى لو كان كذلك أنا إذا شككت في من حولي والمقربين مني بهذا الشكل فإنني لن أعيش راحة نفسية، سأتحمل النتائج المترتبة على وجود أمثال هؤلاء حولي مقابل صحتي النفسية وحسن الظن. طبعا إخواني هذا الكلام كله لا يعني خاصة الحديث يتحولهم او يلتمس عثراتهم. هذا الكلام لا يعني مثلا ان ترسل ابنتك الى جامعه مختلطه وتقول ان والدك في اخلاقها فلن افتش قلبها ولن اذهب لزياره الجامعه. وقد راينا بعض الشباب بعض الطلاب فرحوني بهذا. يقول والله يا دكتور والدي اشتغل في البلد الخليجي فلان يجمع المال ارسل. وانا خلال هذه الفتره لم ادع حراما الا فعلته. واذا اتصل بي والدي كيف يا ابناء؟ ما شاء الله تمام الحمد لله. تصلي؟ أيضا أصلي مع أني أرى باب المسجد من سنة. القاضي في اليمين مكتوفا وقال له إياك أن تبتدأ بالماء. وأنا هذا الكلام لا يعني أنك تذهب في تذهب خاصة في الظروف السيئة في مجتمعنا السيء، ليس لأنك تشك في أخلاق المسجد ولكن لأنك تشك في الظروف المحيطة. تذهب تسأل عنها بطريقة لا تخدش فيها. كيف؟ إن شاء الله تمام إذا كان هناك دكتور محترم أو رجل متدين، إن شاء الله الأمور كلها تمام. ما شاء الله نعرف عايشنا في كذا وكذا، أنواع من كذا وكذا، فإن كان عنده غير ذلك أخبرك. وأختم إخواني خطبتي بالحديث عن إحسان الظن بالرعية في الدولة الإسلامية. ليس هناك دولة إسلامية للأسف، ولكن حتى نلقى الله بقلب سليم، وحتى لا نلقى الله ونحن نكره أن يقوم حكمه في أرضه، لابد أن نتصور كيف إحسان الرعية في الدولة الإسلامية. إياكم إخواني وإياي أن نظن أن في الدولة الإسلامية سوف يعلن عن جائزة لمن يكتشف برمجيا أو جهاز يكتشف ما في صدور الناس إن كانوا موالين للإسلام وأمير المؤمنين والحكم الإسلامي وإلا قطع رؤوسهم. أبدا إخواني. المهم في الدولة الإسلامية أن يكون المظهر العام منظم خاضعا لحكم الله عز وجل. ما يفعله الناس في بيوتهم يحاسبهم الله عز وجل عليه. إسلامنا علمنا درء الحدود بالشبهات، درء الحدود بالشبهات. قد يكون هناك 100 سبب لكن شبهات منعت من إقامة الحد على 90 منهم. المهم أن يكون مبدأ الاحتكام إلى الله ورسوله موجودا، ومن الاحتكام إلى الله ورسوله أن نضع الحدود للشبهات. قال السخاوي في هذه الرواية، رواية عمر في المقاصد الحسنة، قال إسناده صحيح. ما هي الرواية؟ قال عمر رضي الله عنه لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. لأن أخطئ في الحدود بالشبهات يفلت من العقاب مجموعة من الناس أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وعاقب واحد وانا مشتبه انا هو اللي استحق العقوبه. ومن الابواب المعروفه عند العلماء منع القضاء بالعلم، يعني ليس للقاضي ان يقضي على رجل بما يعلمه عنه، بل لا بد من قيام الشهاده. طب اذا انا قاضي ورايت زنا امامي عالم واضح متاكد منه جهارا لكن ليس معي ثلاثه شهود، انا القاضي او انا الحاكم ليس لي ان اقضي بما علمت، ليس لي ان اقضي بما علمت. في الحديث الذي رواه البخاري ان رجلا كان يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتي به ذات يوم فجلد، فقال احد الصحابه اللهم عنه ما اكثر ما يؤتى به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تلعنه، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. عاصي كبير الكبائر نعم، لكن مع ذلك احسن الظن بحبه لله ورسوله. وروى البخاري ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امراتي ولدت غلاما اسود، وفي روايه اخرى يبين ان هذا ليس معروفا في قبيلته كلها، ان امراتي ولدت غلاما اسود، فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ طبعا الرجل يشكك في ان امراته جاءت في هذا الولد من رجل اخر، فقال له رسول الله هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق يعني سود؟ قال نعم. قال فأين أتاها ذلك؟ يعني من أين جاء هذا الجمل الأسود؟ فقال الرجل عسى أن يكون نزع حرف، نزع حرف، نزع حرف ما نعرفه باللغة البيولوجية في هذه الأيام الصفات المندرية. الصفات المندرية هناك صفة متنحية وصفة سائلة. يمكن أن تكون صفة متنحية تقع في نان وبالتالي تنتج هذا اللون. قال عليه الصلاة والسلام فكذلك ابنك، إذا أثبت أنه ابنه هكذا ينبغي أن يكون حسن الظن، فكذلك ابنك عسى يعني لا تشكك في امرأتك هذه، عسى أن يكون نزعة عرقين. إذا إخواني قاموا بالشريعة في الدولة الإسلامية لا تعني أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نأخذهم بسوء الظن، بل نستر عليهم ونستخرج أحسن ما فيهم، مستحضرين قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، إني لم أؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم.
هكذا مثلما كان يحتاج الإطارة، في الواقع هذا الكلام يعني لا أريد أن يفهم منه أنه في زماننا الإطالة مبررة، الإطالة خطوة خطأ، ونسأل الله أن يغفر لنا ويعيننا على الاختصار. أحيانا المشكلة الواحد يكون فكرة متكاملة يحب أن يعرقها يطول شوية، فلهذا تحملونا إن شاء الله نحاول إتمام المعنى قدر الاستطاعة في هذه المحاور الأخيرة. إذا إخوانا التابع الحبيب، نحن تكلمنا عن مسألة حسن الظن بين المسلمين.
الله يبارك. أود أن أضيف عناصر سريعة أخرى مهمة حتى يستكمل مستقبل الموضوع. بداية سوء الظن حقيقة يدل على طريقة تفكير صاحبه ونفسيته. أنت لما تسيء ظن الناس دير بالك من أعمالك تكشف للناس خباياهم. لذلك قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من تراكمه. ممكن تقول فلان هذا أكيد عماله يدعو يمارس دعوة يتبرع يجاهد في سبيل الله يعمل أي شيء حتى يكثر المعجبين والمحبين والمتابعين، يعرف حينئذ أن هذا يدل على نفسيته، أنك لن تفعل مثل فعله إلا من أجل تكثير المعجبين. لا تتصور أصلاً أن في إنسان يعمل هذا لوجه الله عز وجل، لأن العمل لوجه الله كان في قلبه. لذلك إخواننا الذي يسيء ظن الآخرين هو فعليا يسيء ظن بنفسه. وحسبكم هذا التفاوت بيننا كما قال الشاعر، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينبعه. مسألة أخرى قد يقول قائل والله أنا شسعة الظن، أنا بس سمعت قلت لأنه ما في نار أو ما في دخان لا نار، يعني يكون في منه. قالوا عن فلان أنه أخلاق أسوانجي مرتجي كذاب، يعني أكثر من واحد سمعت يقول هذا الكلام إلا يكون في منه، ما في نار ولا دخان. أسألك أخي، عندما قال المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضراب الأحلام بل التراب بل هو شاعر، وقالوا كذاب وقالوا ساحر وقالوا مجنون، هذا الدخان كان له نار؟ كان مجرد بطيء مجرد نقمة كبيرة وفيرة. لما موسى قال عن فرعون قال عن موسى عليه السلام يريد أن يظهر في الأرض الفساد، هذا كان دخان له نار ولا كان كذب؟ كان كذب كبير. للأسف في أيامنا هذه هناك كذب ضخمة تتكرس في عقول الناس وتصبح 100% صح وهي مبنية على وهم باطل. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بئس مطية المرء زعمه ليس منطقية المرء زعمه. ليش عرفك ان فلان مرتجل؟ والله زعمه قالوا هيك بيحكوا. بئس مطية المرء، أسوأ مطية، بأسوأ حال تطيها وتكررها حتى تكون بلا رحمة. وقال عليه الصلاة والسلام: كذب بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني الذي يقول عن فلان هذا ينقل ما يسمعه عن فلان هذا كذاب، حتى لو كان مجرد ما قال. لأنه عليه الصلاة والسلام قال: كذب بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. علمنا ربنا أن نقول وقت التكرير البدائية تقولون عن مسلم الفلاني أنه مرتشد، لا ما لم تأخذ بريا بهتان عظيم إذ مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كما مر في حديث عليه الصلاة والسلام دون أن يكذب، فإن الظن أكذب الحديث. ثم بين ما لنا رسول الله بقلة الحديث هذا سيأتي على سوء الظن. قال: ولا تحسسوا أن يحسس أخباركم، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، ولا تبابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. تركون هذه الصفات: تحسسوا، تجسسوا، تضاربوا، تجاربوا، تحاسدوا، مبنية على سوء الظن، مفتاح كل شر. المحور الأخير إخواننا هو أنه كما يجب علينا أن لا نسيء الظن، فعلى الآخرين أيضا أن يعينونا على إحسان الظن إليهم، أن يعينونا على إحسان الظن إليهم. ما حضرتك تحط نفسك في موقف الذين ثم تقول هم المسلمين مأمورين بأن يسيء الظن بهم، ثم تزعل وتغضب وتهجم عليهم لأنهم أساءوا الظن بك وأنكروا وضعت نفسك في موقف الغيبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث بكل حظين: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عرضه ترك الحديث في معنى السمعة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ينجي حاله من كلام الناس. وفي المقولة المأثورة لما تصح الحديث: رحم الله امرأ ان جنب لذيذة عن نفسه. انت يا اخي ترضى نفسك من الشبهات ثم تقول للاخرين لا سمعي اسم الله فيه؟ لا، لا، انت بهذا تنتقص من رصيدك في نفوسهم الى ان تصل لمرحلة قد يصبحون غير آثمين إن ظنوا بك سوء حينئذ. أيضا إخواني من الأدلة على ذلك أنه عليك أن تبرر ساحتك أمام الناس، أن لا تعي الشيطان حتى يرمي في نفوسهم سوء الظن. الحديث العظيم الذي رواه البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية رضي الله عنها، زوجة رضي الله عنها، أتته صفية لها جدتها تكلمت معه مش عارفة زوجها. قال: ثم قمت فانقلبت، يعني اردت ان اعود الى بيتي، فقام معي ليقيمني معي حتى رجع الى بيتي. وكان مستمعا في بالي اسامه بن زيد في تلك الايام. فمر رجلان من الانصار، فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معه امراه لا تعرف من هي، اسرعا. فلما رايا النبي صلى الله عليه وسلم اسرعا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: على رزقكما، استنى تعال، على رزقكما انها صفيه بنت حيي، يعني زوجة يا جماعة. وأن الصحابة استحوا قالوا: يا رسول الله سبحان الله، لا يعني يا رسول الله إحنا نشوف فيه. قال: يا رسول الله سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يخدم أن يملك في قلوبكما سوءا. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، الشيطان راح يشتغل عليكم، وإني خشيت أن يخدم في قلوبكما سوءا. هذا الكلام يوجه جميعا لجميعنا الذين نضع انفسنا في موطن الريبه، ثم نريد من الناس ان يحسنوا الظن بنا. ممكن رجل يختلي امراه في مكان يكون بالفعل كسر الاسره الدينيه، يا اخي ليش تحط نفسك في هذا الموضع؟ ثم تطلب من الناس ان يحسنوا الظن. وطبعا انت في المقابل يا اخي تفضل ان تسيء الظن يا اخي بكل واجب. مشكله الاخوان في مجتمعاتنا عامتنا سواء ناس على كلمه عامتنا جبناء في المواجهه شجعان في الريبه. نضطر اسوء اقتدار ومشكلين كثير في نشر سوء الظن، لكن الشجعان يجي يقول لك: يا اخي انت حطيت نفسك في موقف صراحه، هذه الوضعيه مش شرعيه، وهذه الوضعيه يجيب لك الشبهه. لذلك انصحك من قليل محبتي لك، وانا عارف انك ان شاء الله قصدك شريف، لكن مع ذلك انصحك انك تنظر نفسك في هذا الموقف. للاسف لماذا لا نحسن هذا؟ واخيرا اخواني نبين مساله مهمه. الان قد اختلف معك مع اخي الدين في الفيديو منهجيا، هو يرى ان نعرف الهمه من هذا الطريق، وانا ارى نعرف الهمه في هذا الطريق. لا يجوز لي حينئذ ان نقول: بما انك ترى طريق فلان وهذا الطريق واضح حرام، واضح حرمة تمام، اذا فانت تقصد في قلبك مخالفه امر الله وعدوان لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لي. وفي الوقت ذاته ليس مطلوبا مني ان اقول: والله لو انت يمكن يكون قصدك خدمه الاسلام فانا ما بدي انتقد ظاهرك. هذه اخواني مساله حساسه ودقيقه جدا نحتاجها خاصه في المساجدات الفكريه. أنا قد أنتقد منهج الفلانية، شخص حركة حزب جماعة
بردية
إيه لي أنا أقول هذا المنهج هذه الطريقة خلق الله وقال رسوله وهذه الأدلة عليه ما كان الله أن يلتزم وعن الطريق عليه ما كان الله أن لا يفعل هذا وذاك أن يشتركوا في كذا وكذا لكن لا يجوز لي في لحظة من اللحظات أن أقول وفعلهم هذا يدل على أنهم ليسوا قاصدين لخدمة الإسلام بل هم قاصدون لنيل المناصب لتحقيق مآربهم وينتظرون في ذلك صهوة الإسلام هنا دخلنا في الحق ودخلنا في المحظور سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه البخاري أصبر لله الشقائق العظيمة قال إن أناسا الفاروق عمر قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوحي مخبر يا محمد هل منافق هل أهل الجنة قال وإن الوحي قد انقطع خلاص ما في مجال قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء أظهر خير أظهر التزام السنة أهلا وسهلا إيه جواب فهمه قال الله يحاسبه في سريرته ومن أظهر لنا سوءا إنسان صرف حق صرف غلط قال ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة يقول له أنت وضعت نفسك للمؤمنين أنت خالفت النص سمحتم على فعل هذا الخطأ ولا تقول لي والله نيتي الصالحة تبرر فعلي وإن كان خطأ لا إنما نأخذ الناس بظواهرهم جزاكم الله خيرا حسن الاستماع وبارك الله فيكم